بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس العشرون، هذا هو المجلس رقم 20 من مجالس سورة النجم المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر إتمامها والانتفاع بها، وأن تكون حجة لنا يوم القيامة لا علينا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. أنا أحب بين الفين والفين أن أذكر بموضوع السورة حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض وتنجذب الأذهان إلى موضوع السورة وإلى جوها، لكي نتمكن بذلك من فهم دلالات الآيات وترابطها من حيث السياق الذي وصلنا إليه. موضوع السورة أيها الإخوة هو تقرير الوحي، هو تقرير الوحي وبيان أن التمسك به فرع عن استشعار حب الله ومنته والحضور معه والتعلق به. ففي بداية الصورة يقرر المولى عز وجل صفة الوحي على النحو الذي لا تنازع به العقول، بل تقر به، آمنت به أم لم تؤمن. ثم بعد ذلك بيّن لنا أوصاف الذين رفضوا الإذعان للوحي، فبيّن لنا سخافتهم في مجال العقليات وتخبطهم في مجال العقائد، مما كان يجب أن يستلزم تحسسهم الافتقار إلى الوحي والفرح به إذا هو جاء، لا أن يعادوا إذا هو جاءهم. وبين المولى تبارك وتعالى من جملة صفاتهم خستهم وحقارتهم ولؤمهم في إيثارهم للنعم المادية على المنعم جل وعلا، ثم صور لنا في مقابل هؤلاء حقيقة من أذعن للوحي، وكيف أن هاجسهم الأول هو دائما، وكيف أن هاجسهم الأول هو دائما توقي ما يؤخر عن الله تبارك وتعالى، دلالة على هيبته وحبهم له وعشقهم له وشدة تعلقهم به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع المولى تبارك وتعالى بتحليل وإفحام المتولي عن وحي الله عز وجل، يعلمنا القرآن كيف نفحم مثل هؤلاء وكيف نقيم عليهم الحجة. فألزمهم أول ما ألزمهم بمعرفة الغيب، لأنه لا يعقل أن يكذب أن يكذب هؤلاء بدعوة مثل هذه الدعوة ولا يكون للمكذب ضمانة من مثل اطلاعه على الغيب ورؤيته للمستقبل فيعلم بهذا أنه في مأمن من العذاب حتى ولو كان من المكذبين. يعني اليوم أيها الإخوة، لو أن إنسانا مثلا استضيف عند أحدهم في قصر عند أحدهم، فدخل إلى المجلس وكان في المجلس بعض أصدقائه، بعض أصدقاء صاحب القصر وبعض أهله، ولكن تأخر حضور صاحب القصر، فجعل الخدم يخصون الحضور بأنواع المكرمات والأعطيات وألوانها، ورجل من بينهم يقع في صاحب القصر ويسبه ويتناوله بأقذع الألفاظ. ماذا يقول الحضور من حضر هذا المجلس؟ كيف سينظرون إلى هذا الموقف؟ كيف سيحللون هذا الموقف؟ إما أنه مجنون لا يعقل ليس معدودا من العقلاء، وأما أنه معه ضمانة من صاحب القصر أنه حتى ولو وقع فيه وسبه وذمه فإنه لا يؤاخذه، إما بعلاقة قوية تربط بينهما بحيث أنه يغتفر مثل هذا الأمر، وإما ليد له عنده تمنعه من مجازاته على صنيعه السيء هذا. السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا أمر المتولي، فإن المتولي إما أنه عالم بالغيب وأما أنه جاهل، فألزمه أول ما ألزمه بأنه عالم بالغيب، فلما كان واقع الأمر أنه لا يوجد من يلتزم مثل هذا الإلزام، فلا يدعي أحد أنه للغيب عارف وأنه مطلع على ما سوف يجري في المستقبل، فلم يبقى إلا أن هذا جاهل بمبادئ دعوة الأنبياء الكلية، المبادئ الفطرية التي تدخل في دائرة القطعيات البديهية التي يكفي مجرد تصورها للتصديق بها. وعمل الأنبياء هو رفع الأغشية عن الأعين وعن الأسماع ليمكن الناس من تحسس وتصور هذه المبادئ ليولد هذا التصديق بها في داخلهم. فلذلك ذكر بهذه الدعوة، ذكر بمبادئ دعوة الأنبياء بهذه القطعيات على نحو يستنهض العزائم للإقرار بها ولو في البواطن. الآن الإنسان الذي يستمع إلى خطاب الأنبياء إذا بقي مصرا على تكذيبه بهذه القطعيات فيلجأ معه إلى تهديده بعاقبة من كذب بمثل هذه القطعيات، بمصير من كذب بهذه القطعيات البديهية، بمن عرضت عليه مثل هذه الدعوة فكذب بها، إلى أي حال آل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى. طبعا عاد الأولى سبق وذكرنا، عاد الأولى لأقدميتها لأسبقيتها على الأقوام الذين عذبوا بعدها، وثمود جاءت بعدها، ونوح أول الأقوام، قوم نوح أول الأقوام تكذيبا وهلاكا بعد آدم عليه السلام، ثم جاء بعد ثمود جاء قوم لوط، ليدلك على عراقة هذه السنة وأن الجامع المشترك بين هؤلاء ما هو؟ الجامع المشترك بين هؤلاء هو التكذيب بالقطعيات البديهية، هذا هو الجامع المشترك، التكذيب بالقطعيات البديهية المؤسسة على دلالة النعم التي أغرقهم الله فيها. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، فما أبقى معطوف على فعل أهلك، أي أهلك فما أبقى، فالإهلاك استئصال العين، إزالة ما به قوام الشيء من خصوصياته، والإهلاك والإبقاء بيد من أيها الإخوة؟ بيد الله عز وجل وحده. الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده. كثير من الناس ينخدع بكون السنن التي سخرها الله تبارك وتعالى للإنسان تنفعل بحسب إرادته، فيظن أن الإهلاك والإبقاء بيد الدول أو الأغنياء أو الأقوياء، وحقيقة الأمر، ولأجل ذلك خلقنا الله في هذه الدنيا ليختبر إيماننا به. الله تبارك وتعالى جعل هذه السنن ظاهريا تنفعل للإنسان، سخرها للإنسان ليختبر إيمان الإنسان، ليختبر مدى تعلقه بربه سبحانه وتعالى، وهل تحجبه هذه الأسباب عن ربه أم لا تحجبه. حقيقة الأمر، واقع الأمر أيها الإخوة، أن الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى هو الذي يملك أن يهب الناس الملك وأن ينزع الملك من الناس في كل مستويات الحياة الإنسانية. السلام عليكم. في مستوى الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بيد الله عز وجل أن يذهب هذه الظاهرة أو هذا التيار، وبيد الله عز وجل أن يأتي بظاهرة أخرى أو بتيار آخر. الله تبارك وتعالى وحده من يملك الإهلاك والإبقاء على كافة مستويات الحياة الإنسانية وفي جميع مجالاتها. طب ما الدليل؟ تولج الليل في النهار، المتحكم بالليل والنهار، تولج الليل في النهار. ولا شك أن المتحكم بالليل والنهار متحكم في حياة الناس، لأن الناس إنما تقع حياتها وفق الليل والنهار، ترتيب حياة الناس وفق الليل والنهار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت. الله هو الذي يملك الموت والحياة، ولا شك أن الذي يملك الموت والحياة هو المتصرف في حياة الناس، المتصرف في حياة الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كذلك. وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب. المتحكم بالرزق، مالك الرزق، مصرف الرزق، هو الذي بيده وحده التصرف في حياة الناس، وهب الملك ونزع الملك، الإعزاز والإذلال، كل ذلك بيد من؟ المتصرف في الرزق، مالك الرزق. لأن اليوم إذا أردنا أن نتأمل أغلب الحركة الإنسانية في الإطار الاجتماعي أو الإطار السياسي أو الإطار الاقتصادي، دوافعها ما هو؟ المصالح المادية، الرزق. الرزق بيد من؟ تصريفه بيد من؟ بيد الله. فهذا وحده يكفي لتحسس أن الله هو المتحكم والمتصرف في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية، بيده وحده الإهلاك والإبقاء في جميع مجالات الحياة الإنسانية. هذا دليل رائع لو تأمله الإنسان، يجعلك تتحسس قرب الله عز وجل وتصرف الله عز وجل في كل صغير وكبير، وأنه بيده وحده أن يذهب الملك وبيده وحده أن يهب الملك. طب ما ثمرة تيقن مثل هذه الحقيقة؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الإنسان الذي آمن من قلبه وبعقله أن سنة الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده، ثمرت هذا الإيمان ما هي؟ أن لا يطلب النصر إلا من الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا محبة لهم ولا استنصارا بهم. كيف يحبهم وهؤلاء كفروا بمعشوقه؟ لا يتصفون في نظره بأي صفة تستوجب محبتهم على الإطلاق، وهم خلو من أي قوة. لأنه إذا آمن بأن سنة الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده، يعني هؤلاء ليس بيدهم شيء، فلماذا يحبهم؟ لماذا يستنصر بهم؟ والإنسان مفطور على محبة القوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبدا. وإذا حصل فيكون استثناء، ولا يكون يعني ممن يهش لمثل هذا الأمر على الإطلاق. هو في داخله باطنه يشهد قبح هؤلاء وضعف هؤلاء وحقارة هؤلاء، وأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون في مجال الإهلاك والإبقاء، وأن سنة الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده. ومن علامات تيقن أيها الإخوة، من علامات تيقن أن سنة الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده، أن فعل الإهلاك وفعل الإبقاء بيد الله وحده، هو أن نؤمن بسنن القرآن في مواجهة الطغاة وإزاحتهم وإلحاق الهزيمة بهم. كذلك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بأن للنصر سننا غيبية غير السنن المادية. كثير من الناس اليوم لا يؤمنون إلا بسنن النصر المادية، لا يؤمنون بسنن النصر الإلهية الغيبية. فمن آمن وأيقن في داخله أن الإهلاك والإبقاء بيد الله وحده، علامة هذا أن يؤمن بالسنن التي بينها القرآن في كيفية إزاحة الطغاة وإلحاق الهزيمة به، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى بين لنا أن من يعتمد على قوته المادية يخسر النصر الغيبي. ولقد نصركم الله في مواطن كثير، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ما معنى أعجبتكم كثرتكم؟ يعني أعجبكم كثرة رباط الخيل والقوة التي أمر الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أمر الله. لكن إذا اعتمدت على الإعداد واعتقدت أنك بالإعداد تنتصر، هزمت، فأنت لست أفضل من الصحابة لمجرد أنه أعجبهم كثرة رباط الخيل الذي أمر الله به وقعت الهزيمة به، فلم تغن عنكم من الله شيئا، فلم تغن عنكم من الله شيئا. أيها الأخوة، لو رجعنا إلى الآيات التي أمر الله فيها بالإعداد سنجد عجبا. نحن لو كنا ممن يتلقف الأحكام الشرعية من سياقها القرآني لعرفنا مراد الله الحقيقي من وراء كل حكم شرعي. المولى عز وجل لما يأمرنا بحكم شرعي، السياق القرآني يلقننا أدب الباطن الذي ينبغي أن يترافق مع تطبيق هذا الحكم الشرعي. كثير من الناس يتعلمون الأحكام الشرعية اليوم بعيدا عن السياق القرآني، لذلك لا يدركون ولا يقفون ولا يتفطنون إلى مثل هذه الآداب المهمة جدا. لو رجعنا مثلا إلى الآية التي أمر الله فيها بالإعداد، يقول الله تبارك وتعالى، دققوا يا أخوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم.
عدو واحد، عدو الله وعدوكم.
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
الله يعلم.
يعني أنت من يعد لا تتحكم في الآثار المترتبة على هذا الإعداد. تظن أن أثر الأعداد سيكون في مكان أو في حدود معينة، لكن الله تبارك وتعالى هو المتصرف، فهو الذي يرتب الآثار الحقيقية. الآثار، ترتب الآثار على هذا الإعداد بيد من؟ ليس بيد من يعد، وإنما بيد الله عز وجل. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، يؤثر فيهم مثل هذا الفعل. الله يرتب أثر ما تفعل على نحو لا تتوقعه، لأن الذي يتحكم في الآثار هو الله تبارك وتعالى، هو الذي بيده الإهلاك والإبقاء. لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وما تنفقوا من في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك. هل قال إن حسبك الإعداد؟ ما قال حسبك الإعداد. في نفس السياق الذي يأمر الله تبارك وتعالى فيه الفئة المؤمنة بإعداد القوة العسكرية ورباط الخيل، يقول فإن حسب وإن يخدعوك فإن حسبك الله. هذا هو أدب الباطن الذي ينبغي أن يتمسك به من يريد أن يأخذ الحكم الشرعي في هذا السياق، من يريد أن يتمثل الحكم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به في هذا السياق. فإن حسبك الله هو الذي، وليس الإعداد، هو الذي أيدك بنصره. وما النصر إلا من عندي، الإعداد، وما النصر إلا من عند الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذه معاني دقيقة يا أخي، والله معاني دقيقة. صحابة خير جيل، خير جيل، هزموا لأنه فقط أعجبوا بكثرتهم، فقط. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هل ننتصر نحن بمجرد الأعداد؟ لاحظوا يا إخوة، في السياق الذي يأمر الله عز وجل فيه بالإعداد، بإعداد القوة ورباط الخيل، يقول وألف بين قلوبهم. لماذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني يذهب رباط الخيل، يذهب الإعداد العسكري، أدراج الرياح. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، القائد العسكري العام للفئة المؤمنة في ذلك الوقت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. اليوم بعض الإخوة إذا أقدره الله فأصلح بين أخوين، أقول أنا أصلحت بينهما، وأنا لي يعني تجربة وخبرة وباع طويل وأسهم عديدة في التوفيق بين المسلمين. أخي، الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لا تقدر أن تؤلف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم، ألف بينهم. مشهد التوحيد أهم مشهد. بهذا المشهد إذا استقر في القلب والعقل والسلوك ننتصر أيها الأخوة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، إنه عزيز. نعم، ما ألفت بينهم، إنه عزيز حكيم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يا أيها النبي، ماذا يقول الله عز وجل؟ نفس السياق، دقيق. والآن ماذا قال؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. بعد ذلك ماذا قال له؟ يا أيها النبي حسبك الله. يعني ركز على أن كافيك هو الله وناصرك هو الله، يعني ركز عليها ونص عليها لمرتين في نفس السياق، في السياق الذي يأمر فيه بالإعداد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني حسب من اتبعك من المؤمنين الله عز وجل كما قال المفسرون، يعني حسبك كافيك وحسب المؤمنين وكافيهم هو الله تبارك وتعالى. هذا هو أمرهم بالقوة العسكرية. لماذا يا أخوة؟ لأن الإنسان حين يصل السلاح إلى يده، هذا ما ظنت أن يعتد بهذا السلاح، أن يتفاخر بهذا السلاح، أن يتكل على هذا السلاح. إذا كان خير الناس احتاجوا إلى أن يذكروا بأن الكافي والناصر والمالك على الحقيقة من؟ الله تبارك وتعالى، وأمرهم بالعدل. فكيف بنا نحن اليوم أيها الأخوة؟ أيها الأخوة، الله عز وجل لاحظوا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعني أنتم مجرد وسائل، مجرد أسباب، الفاعل الحقيقي من؟ والله. هذا هو فقه الجهاد يا أخوي. نعم، لا لا أكيد طبعا، إحنا ما ده. طبعا أكيد ما حد فهمنا، إحنا عم نقول إحنا الله يجزيك الخير وبارك فيك، نحن نتحدث عن الحكم الشرعي، أنه عندما نأتي بالحكم الشرعي ينبغي أن نتأدب بأدب الباطن الذي بيّنه القرآن في سياق الأمر بالحكم الشرعي. ما نقول أنه إحنا لا يأخذ، لكن لا نعتمد على الأسباب، لأنه كما تبيننا الآن الأسباب ما يعني في المشهد الأسباب ليست بشيء، إنما نأتي بها لأن الله أمر بها، وإنما الناصر على الحقيقة ما يعني نحن لا نعرف، لا نتحكم بأثر هذه الأسباب. المتحكم والله تبارك وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يقول له أيضا في موضع آخر، وما رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الله هو الذي رمى على الحقيقة. هذا فقه الجهاد. أحد الأخوة طلب مني وفترة أن يعني نخصص درسا نتحدث فيه عن فقه الجهاد، لعل الله أن يسر ذلك عن قريب. هذا من فقه الجهاد، هذا من فقه الجهاد أيها الأخوة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ما أجمل هذه الآيات أيها الأخوة. لماذا يركز المولى عز وجل على مثل هذا الأمر؟ حتى لا يغتر الإنسان بالبندقية التي يحملها. الإنسان حين يحمل البندقية مظنة الاغترارية، ينبغي أن نقر بهذا الأمر يا أخي. إذا كان الصفو يحتاج إلى تذكير مثل هذا الأمر، فكيف بنا نحن اليوم أيها الأخوة؟ طبعا هذا يعني طبعا هو يعني ذكرنا الأخ كفاح بأمر، وأنا أذكر بأمر آخر. نحن نقول أيضا أن الإعداد له وقته وشرائطه، لكن ليس هذا بيان ليس هذا وقت بيان هذه القضية، وإنما نحن نتحدث عن مسألة مهمة، أن الإهلاك والإبقاء بيد من؟ بيد الله وحده. وعلامة ذلك، علامة تيقن ذلك، أن يؤمن الإنسان بسنن النصر غيبية غير السنن المادية. يعني كيف يمكن الإنسان يقرأ القرآن ويعتقد في داخله أنه لا ينتصر إلا بالقوة العسكرية بعد كل هذا البيان، بعد كل هذا التوضيح الذي بينه المولى عز وجل في أكثر من موضع، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من الحديث، وليس هذا مجال التفصيل في هذه القضية الآن أيها الإخوة. تعالوا نتبين كيف أهلك قوم، كيف هلك قوم عاد، وكيف هلك إذا كيف هلك الثمود. ما هي معالم الدعوة التي جاء بها هود عليه السلام؟ ما هي معالم الدعوة التي جاء بها صالح عليه السلام؟ عاد كانت أمة طاغية باغية بمئات السنين، كيف هلكت؟ هلكت برجل جاء بدعوة التوحيد. ثمود كانت أمة باغية ظالمة لمئات السنين، هلكت بصالح لما أرسله الله بدعوة التوحيد. ما هلكت بثورات، ما هلكت بانقلابات، هذا هو التاريخ، هذا هو الواقع، هذه الحقيقة. ما هو هذا الخطاب الهودي؟ ما هو هذا الخطاب الصالحي الذي أزاح هذه الأمم الباغية؟ باختصار نرجع إلى القرآن. وإلى عاد أخاهم هود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الذي يستحق التوجه والذي يستحق الحب والخضوع والالتفات هو الله الذي أغرقكم بالنعم. اتقوا، احذروا أن تحبوا هذه النعم أكثر منه، احذروا أن تغفلوا عنه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، ما هذه الدعوة التي جئتنا بها؟ حدثنا كيف ننمي تجارتنا، حدثنا كيف نتوسع جغرافيا، كيف تتوسع أمبراطوريتنا، حدثنا بالموضوع الاقتصادي، بالعنوان السياسي، بالعنوان الاجتماعي. إننا نراك في سفاهة، ماذا السفاهة التي تحدثنا به؟ ارتقي، ليكن عقلك أكبر من ذلك، ارتقي بخطابك. إننا نراك في سفاهة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لمجرد أن دعوته تخالف أهواءهم اعتبروا هذا الأهواء ميزان وكذبوا بها الدعوة. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أو أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ممن أغرقكم بالنعم؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أو عجبتم من هذا الأمر؟ أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، الأرض والجو والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقلوب متعطشة لجدل من هذا النوع. الناس والبيئة والطبيعة مشت هذا النوع من الجدل الذي طالعنا به وسائل الإعلام ليل نهار والصحف سنه. متى نحيي خطاب الأنبياء؟ متى نحيي خطاب الأنبياء؟ نطرق مسامعنا نقاش من هذا النوع. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. متى يسمح خطابنا للناس؟ إذا أردتم الفلاح متوقف على ذكركم لآلاء الله، لنعم الله التي أغرقكم الله بها. متى يصبح هذا خطابنا يا أخي؟ أيضا من معالم الخطاب الهودي الذي به أزيح الطغاة في ذلك العصر عقد الصلة ما بين الحفاظ على النعم وبين التوحيد. كذلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هكذا خاطبهم هود عليه السلام، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. التولي عن ذكر المنعم إجرام حقيقي. وبقي هود عليه السلام يدعوهم حتى اتضحت الصورة، حتى مكنهم من تصور هذه القطعيات البديهية فولدت في باطنهم الإقرار بمقتضاها والتصديق بها. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. الجحد ما هو؟ هو أنكار القطعيات. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم. لم يطيقوا ذكر ربهم الذي أغرقهم بالنعم. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. كيف نتمكن أيها الأخوة من إزاحة الطغاة؟ عندما ندعوهم بدعوة التوحيد فتتحول المعركة بينهم وبين من؟ بين دعوة الله عز وجل. فإن آمنوا بها أزيح الطغيان، وأن لم يؤمنوا بها أزاحهم الله من الأرض.
هذه سنة الله عز وجل.
فإذا بالتوحيد نحن نزيح الطغيان أيها الإخوة، إما بإزاحة أهله وإما بإزاحة فعلهم إذا آمنوا بهذه الدعوة، إذا آمنوا بهذه الدعوة.
ولذلك لما أصروا ومروا بالمراحل التي سبق وذكرناها جاءهم العذاب من عند الله تبارك وتعالى. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريح صرصر شديدة القوة شديدة البرودة، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لما هانوا على الله، لما مقتهم الله تبارك وتعالى أرسل عليهم الريح التي استأصلت شأفتهم وأزالتهم من الوجود. نفس الأمر مع صالح عليه السلام. صالح بما أي شيء دعاهم؟ يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي أنشأكم من الأرض وأوكل إليكم عمارة هذه الأرض، فاستغفروه من طول هذه الغفلة عنه. أنتم عشتم لسنوات سنين طويلة تنعمون بنعم الله ولا تذكرون الله، فاستغفروه ثم توبوا إليه، عودوا إلى الله، إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. لكن هل استجابوا؟ استجابوا. وعقد أيضا صالح عليه السلام في خطاب الصلة ما بين الإبقاء على النعم وبين التوحيد، بين الحفاظ على النعم ما هم فيه من نعم وبين التوحيد. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني هل هذا أفضل؟ إذا كذبتم سيذهب كل هذا الأمر. عقد الصلة بين التوحيد وبين استبقاء دينه. فاتقوا الله وأطيعوا. وبقي يدعوهم حتى اتضحت الصورة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، هانوا على الله. يعني الله تمكن النبي صالح عليه السلام تمكن من توضيح هذه القطعيات البديهية، فأقروا فيها بداخلهم ولكن امتنعوا عن الاتيان بلازمها. ولذلك كيف كان عذابهم أيها الأخوة؟ هذه الحضارة العظيمة وتنحتون من الجبال بيوتا فارين. يقول الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة، تخيلوا أخو الفارق، دققوا في هذا الفارق. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني فكانوا بصيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ما معنى هشيم المحتضر؟ المحتضر هو الذي يبني الحظيرة لأغنامه، يبنيها من أي شيء؟ من الشجر ومن الشوك، يبني سورا يحيط به الأغنام والماشية من الشجر والشوك، فما يسقط من هذا الشجر ومن هذا الشوك فتدوسه الأغنام هو الهشيم. يعني الحضارة الأولى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أصبحت هشيما، أصبحت هشيم المحتضر. يعني هذا الأمر إذا تصور الإنسان ودقق فيه يملأ القلب رعبا أيها الإخوة. لهذا الخطاب جاء محمد بن عبد الله لهؤلاء لقريش، وقريش كانت تمر بعاد وتمر بثمود، وأنكم لتمرون بهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم تمرون، يعني إذا كان أرادوا اليمن مروا بمساكن عاد، وإذا أرادوا الشام مروا بمساكن ثمود، ويرون الفارق، يرون هذه الحضارة التي كانت في القمة كيف أصبحت هشيمة كهشيم المحتضر، لم يعد لها قيمة.
أصبحت أثرا بعد عين. لكن أيها الأخوة القضية كيف يمكن تعقل مثل هذا الدليل؟ كيف يمكن تعقل مثل هذا الدليل؟ هذا الدليل أيها الأخوة هو قياس في حقيقة مبنى، هو قياس جزئي على جزئي، أليس كذلك؟ كما خاطب شعيب عليه السلام مدين قومه أهل مدين، وما قوم لوط منكم ببعيد، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين، يخاطب أهل قريش، وما هي من الظالمين ببعيد. قياس جزئي على جزئي، قياس ما حصل مع هؤلاء مع ما يمكن أن يحصل مع المخاطب بهذه الدعوة، وهذا يسمى قياس التمثيل، وهو أحد أنواع الاستدلال أيها الإخوة، لأنهم قالوا أن الاستدلال يكون إما بكلي على جزئي، وإما بجزئي على كلي، وإما بجزئي على جزئي. فأما الاستدلال بالجزئي على الكلي هو ما نسميه الاستقراء، الاستقراء، وهو على نوعين، يعني استقراء تام واستقراء ناقص، ولذلك لا يفيد عندهم اليقين، عند العلماء لا يفيد اليقين الاستقراء التام. يعني مثلا في اللغة يقول النحاة الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ما الدليل على ذلك؟ يقولون الاستقراء، ائتي بقسم رابع. نحن استقرأنا لغة العرب فوجدنا بعد استعراض كل أفراد هذا الكلي أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن الاستقراء منه نوع ناقص. إذا لم يمكننا أن نستعرض كل أفراد الكلي الذي يراد إثبات الحكم له يكون استقراء ناقص. يعني في زمن من الأزمنة كانوا يقولون أن الحيوان بما فيه الإنسان، لأن الإنسان عندهم حيوان ناطق، جميع الحيوانات إذا مضغوا يحركون الفك الأسفل، أليس كذلك؟ لكن هذا قول اكتشاف التمساح، التمساح في المضغ يحرك الفك الأعلى، ولذلك هذا كان استقراء ناقصا. هذا لا يفيد اليقين، لأنه لم يكن يمكنهم في ذلك الزمان أن يستعرضوا كل أفراد الكل الذي هو الحيوان، وحتى يعني استعراض هذا الأمر في مثل ذا الزمان إنه أمر مشكوك به، فما بالك في تلك الأزمنة. فهذا يعني قالوا أنه الاستدلال بالجزء على الكل لا يكون يقينيا إلا في حالة واحدة، إذا كان استقراء تاما. طيب الاستدلال بالكل على الجزئي، هذا عندهم أعلى درجات الاستدلال، يسمونه قياس الشمول، قياس الشمول، وهو متكون، وهو مكون من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغرى تتكون من حد أصغر وحد أوسط، والمقدمة الكبرى تتكون من حد أوسط ومن حد أكبر. هذا طريقة رياضية، طريقة رياضية. فالحد الأوسط مشترك بين المقدمتين، وهو المحمول في المقدمة الأولى والموضوع في المقدمة الثانية. يعني مثلا حتى نوضح الأمر أكثر، إذا قلنا مثلا، إذا أردنا أن نأتي بمثال عن قياس الشمول، مثال مجرد، مقدمة أولى، مقدمة صغرى ألف هو باء، الحد الأصغر هو ألف، الحد الأوسط باء، المقدمة الكبرى كل باء هو جيم. لاحظوا باء الآن مشترك بين المقدمتين، وهي ما يسميه العلماء المحمول في القضية، يعني حملنا باء على ألف في القضية الأولى في المقدمة الصغرى، وهي الموضوع في المقدمة الكبرى الثانية، لأننا حملنا عليها جيم. النتيجة ألف وباء، كل باء وجيم، يعني ألف هو جيم. مثال يعني من في باب الفقه الإسلامي، قالوا مثلا لما أرادوا أن يثبتوا لك أمثلة كثيرة يعني. لما أرادوا أن يثبتوا أن بيع الحمل في بطن الحيوان أو بطن الشاة أو بطن الناقة أو بطن البقرة باطل، كيف استدلوا على ذلك؟ بقياس الشمول. فألفوا دليلا مكونا من مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا بيع الحمل في البطن بيع فيه غرر غير يسير، غرر يعني جهالة، نحن لا نعلم والله أنت تبيعه ما في بطن البقرة ربما يكون سقطا، ليس كذلك؟ فيه جهالة، لذلك قالوا بيع ما في البطن، بيع الحمل الذي في البطن فيه هو بيع فيه غرر غير يسير. هذه هي المقدمة الأولى، وتتكون من حد أصغر حد أوسط. الحد الأوسط ما هو؟ بيع فيه غرر غير يسير. الآن المقدمة الكبرى ما هي؟ كل بيع فيه غرر غير يسير باطل. بيع البيع فيه الذي فيه الغرر غير يسير ومشترك بين المقدمتين، أليس كذلك؟ يسمى الحد الأوسط. لذلك النتيجة بيع الحمل الذي في البطن باطل. يعني استدل الفقهاء على هذا المطلب بأي شيء؟ بقياس الشمول. بقياس الشمول. طيب قياس، نرجع إلى القياس الجزئي على الجزئي. والآن تدركون لماذا أفصل في هذه المسألة، لأنها مهمة جدا في تصور مثل هذه الأدلة. قياس الجزئي على الجزئي أيها الإخوة يسمى قياس التمثيل، وهو المشهور في كلام الفقهاء. يعني إذا أطلق الفقهاء لفظ القياس في كتبهم فإنما يريدون من ورائه قياس التمثيل. قياس التمثيل الذي هو قياس جزئي على جزئي، وتعريف صراع حكم من جزئي إلى جزئي لتشابه بينهم، ومكون من أربعة أركان. رقم واحد، الجزئي الأصل الذي ثبت له الحكم. رقم اثنين، الجزئي الفرع الذي يراد إثبات الحكم له. ورقم ثلاثة، التشابه بينهما. ورقم أربعة، الحكم الذي ثبت للأصل يعني الجزء الأول ويراد إثباته للفرع الجزء الثاني. الفقهاء يعرفونه بطريقة أخرى، هذا تعريف المناطقة. الفقهاء يعرفونه بطريقة أخرى، يقولون هو إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في مناط الحكم، أي العلة لاشتراكهما في مناط الحكم، يعني ما أنيط به الحكم. نوضح الأمر، الأمر سهل بسيط يعني. لاشتراكهما في مناط الحكم هو العلة بالضبط. يعني الآن أيها الأخوة، مثلا الفقهاء لما أرادوا مثلا أن يستدلوا على أن الإحصار بالمرض في الحج، الإحصار بالمرض هو كالإحصار بالعدو، لجأوا لقياس التمثيل. فقالوا الأصل الأول، الأصل الجزء الأول ما هو؟ الإحصار بالعدو. الجزء الثاني الإحصار بالمرض. طيب ما هو الذي ثبت للجزء الأول؟ التحلل، أليس كذلك؟ فيراد أن نثبت أنه يحق لمن أحصر بالمرض التحلل لأنه يشبه المحصر الذي أحصر بالعدو. قالوا ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ المنع من الوصول إلى البيت الحرام، فلجأوا لقياس التمثيل. الآن أيها الإخوة، هناك علماء ماذا يقولون؟ يقولون قياس التمثيل، دققوا في هذا، هذا هو يعني الشاهد من كل هذه المقدمة. بعض العلماء ماذا يقولون؟ هذا موجود في الكتب وفي النت وغيره، يقولون قياس التمثيل أضعف من الاستقراء الناقص في إفادة اليقين. وأغلب فقهائنا في كتب الفقه يعتمدون على قياس التمثيل، وفي القرآن أيضا هنا قياس تمثيل. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية فنقض قوله وبيّن أن قياس التمثيل في نفس درجة قياس الشمول، بل بيّن أن قياس التمثيل يمكن أن يرد من حيث الشكل إلى قياس الشمول، وهذا من ذكائه رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المبنى الأساس في قياس التمثيل ما هو أيها الأخوة؟ مدار الأمر في قياس التمثيل على العلة، أليس كذلك؟ على العلة التي يناط بها الحكم، وهذا ما يسمونه مبحث تنقيح المناط. يعني الآن ماذا كيف نبحث عن العلة؟ كيف نبحث عن العلة؟ بطريقة سهلة العقل البشري يفكر من خلالها، تسمى السبر، يعني سبر كل العلل المحتملة والتقسيم واستثناء غير المؤثر. يعني لما جاء الأعرابي مثلا الذي جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يولول ويصيح في بعض الروايات ويقول وقعت على زوجتي في رمضان. الآن الحكم ما هو؟ الحكم معروف، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أليس كذلك؟ الحكم إما أن يعتق وإما أن يصوم وإما أن يطعم، يعني أنه أفطر ويلزمه هذه الكفارة. طب الآن ما علة، ما هو مناط الحكم الآن؟ هذا ما يسميه العلماء بتنقيح المناط، يعني البحث عن العلة المؤثرة الحقيقية. الصبر ماذا نفعل؟ نأتي الآن نأتي بورقة ونذكر فيها كل العلل، الولولة والصياح، جماع الزوجة، الجماع في رمضان، الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان تعمدا، ونبدأ نناقش هذه العلل. بعد البحث أمر طبيعي أن الولولة والصياح ليس لها تأثير هنا في الحكم، أليس كذلك؟ جماع الزوجة أكيد طبعا ليس هو له تأثير في الحكم، زوجة يباح له أن يقع عليها في ليل رمضان مثلا. حتى قولنا أن العلة المؤثرة الجماع في رمضان غير صحيح، لأنه يمكن له أن يجامع زوجته في الليل. فبعد البحث والتنقيب، هذا مجرد مثال فقط التبسيط القضية، بعد البحث والتنقيب نصل إلى العلة المؤثرة، ما هي؟ تعمد المجامعة في نهار رمضان. هذا ما يسميه العلماء السبر والتقسيم أو الترديد، البحث عن العلة التي هي مناط الحكم، التي هي مناط الحكم. لأن دققوا ماذا قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من تيمية ماذا قال يا أخي؟ قال قياس التمثيل في نفس درجة قياس الشمول، بل يمكن رد قياس التمثيل إلى قياس الشمول من حيث الشكل المنطقي للبرهان. لماذا؟ لأننا يمكن أن نؤلف مقدمة كبرى من أي شيء، من العلة والحكم، أليس كذلك؟ من العلة والحكم، ونؤلف مقدمة صغرى من الجزء الذي يراد إثبات الحكم له إذا تحققنا من وجود العلة فيه. يعني نضرب مثالا على ذلك، مثلا العلماء أيها الأخوة في زمن من الأزمنة بعض العلماء كانوا يقولون بأن النبيذ يعني مباح، النبيذ الذي صنع من غير العنب، بعض العلماء، لكن قول شاذ هذا وانقرض. فبأي شيء استدل عليهم العلماء في ذلك الوقت؟ بقياس التمثيل. فجاء من طعن في هذا الأمر، قالوا أن قياس التمثيل لا يفيد القوة مثل قياس الشمول. لكن الآن سنبرهن أنه يعني الشكل الذي استدلوا به على هذا المطلب في قياس التمثيل يمكن رده إلى قياس الشمول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فماذا قالوا الذين حرموا النبيذ؟ قالوا إذا رجعنا إلى جزئي الخمر فنجد أن العلة الإسكار، يعني عندنا الآن جزئيان، جزئي الخمر الذي ثبت الحكم له والحرمة، وعندنا جزئي النبيذ الذي نريد أن نثبت الحكم له والحرمة، أليس كذلك؟ فماذا قالوا؟ قالوا علة تحريم الخمر الإسكار، وهذه موجودة في الجزئي الثاني، فلذلك نسري الحكم حكم الخمر على النبي. على بعض الناس قالوا هذا قياس تمثيل وهذا أضعف من الاستقراء الناقص، أضعف عندهم من الاستقراء الناقص. لذلك ابن تيمية ماذا قال لهم؟ قال لهم الآن سنحول القضية، سنبرهن لكم أن هذا القياس يمكن رده إلى شكل قياس الشمال. فقال الآن سنبرهن على حرمة النبيذ بالآتي، فنؤلف مقدمتين. المقدمة الأولى الصغرى، النبيذ مسكر، وهذه لا ينازعون فيها. المقدمة الثانية الكبرى، كل مسكر حرام. وألزمهم أنهم إذا أنهم كذبوا بهذا الأمر، فمعنى ذلك أنهم يكذبون بأن الخمر إنما حرمت لعلة الإسكار. فلما كانوا يقرون بأن الخمر إنما حرمت لعلة الإسكار فيلزمهم قبول هذه المقدمة الكبرى. فالآن لاحظوا، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، الحد الأوسط ما هو؟ الإسكار. فالنتيجة كل النبيذ حرام. يعني لاحظوا كيف برهن شيخ الإسلام ابن تيمية أن القياس، قياس التمثيل يرجع إلى شكل قياس الشمول، وهذا موجود في كتبهم وطعنوا به، وطعنوا من خلاله بكثير من أقوال فقهائهم، وطعنوا به بعضهم الزنادقة، طعنوا من خلاله بأي شيء، بحجج كثيرة أوردها المولى عز وجل في كتاب العزيز. طب الآن نرجع إلى قضيتنا، نرجع إلى القضية. من الحديث، لأنه لماذا حرمت الخمر؟ هي أول من عفوا من العلة، ما هي العلة، علة تحريم الخمر ما هو؟ الإسكار. يعني لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تذهب بالعقل. لا، هذا موضوع مبحث آخر. والأنصار والإسلام، لماذا حرمت الخمر؟ هل لشكلها، للونها؟ لا، في أحاديث، في نصوص، لأن ما بندخل بالتفاصيل الموضوع. يعني في نصوص بتبين أنه لعلت، لماذا؟ لعلت الإسكار. يعني الإسكار طبعا في أحاديث واضحة بالموضوع. على كل ليس هذا مبحث، نحن القضية نرجع إلى ما نحن فيه، المطلب الذي نحن فيه ما هو؟ قياس التمثيل الذي نحن فيه الآن ما هو؟ بس شوية تركيز يا أخوة، الله يرضى عليكم. قياس التمثيل هنا أيها الأخوة في هذا الموضع هو كالتالي: الأصل، يعني الجزء الأول الذي ثبت له الحكم، ما هو؟ من سبق من الأمم، من سبق من الأمم. الحكم ما هو؟ الإهلاك. العلة ما هي؟ هل العلة هي يعني لغة الناس أو زمان الناس؟ بالصبر والتقسيم نتبين أن العلة ما هي؟ هي إنكار القطعيات البديهية، إنكار القطعيات البديهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الآن ما الذي، ما هو مطلوب؟ مطلوب إسراء حكم الأول على الثاني. يعني إذا كذب المخاطب، الجزء الثاني ما هو؟ المخاطب بكلام الداعية أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كذب بهذه القطعيات البديهية لابد وأن الله تبارك وتعالى سيهلكه، لابد وأن الله تبارك وتعالى سيهلكه. لأنه لماذا الله تبارك وتعالى أهلك عاد؟ ولماذا أهلك ثمود؟ هل لأنهم كانوا ينحتون الجبال؟ هل لأنهم يبنون بكل ريع الآية؟ هل لأن حضارتهم كانت ضخمة وعظيمة؟ هل لأنهم وقعوا في زمان معين؟ لأنهم أنكروا وكذبوا بالقطعيات البديهية. فلذلك اليوم الإنسان أو القوم الذين يكذبون بالقطعيات البديهية يلزمهم نفس الحكم، حكم الأهلاك.
طيب، فينا نقول أنه بس موت في عالم هيك، فينا نقول أنه بس استبدال، أنه بس الدعوة ما نواضع عنده الهلاك مثل ما كان الدعوة الأنبياء الله عز وجل.
طبعا هو هذا المطلوب ان نستدل عليه، بس هذا هو هذه النتيجه. الله يجزيك الخير، تفضل.
نفس الموضوع
اذا اخرنا افضل، انه يعني أريد أن أختم هذه النقطة وبعدها لعلنا نرفع أو نختم الدرس ونفسح المجال للأسئلة. الآن أيها الإخوة دققوا في هذا الأمر. الآن مثل هذا الدليل أيها الإخوة من شأنه أن يملأ القلب رعبا، يملأ القلب رعبا. إذا تصور الإنسان أركان هذا الدليل، مبنى هذا الدليل، إذا أحسن الداعية سوق هذا الدليل للمخاطب سيملأ قلبه رعبا، سيمنعه ذلك من التكذيب بالقطعيات، سيمنعه ذلك من التكذيب بالقطعيات البديهية. وأيضا هذا يفرح الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم يجعلهم يتيقنون طرقا يعني بينها الله تبارك وتعالى لإزاحة الطغاة غير الطرق المادية، التي ربما في كثير من أزمنة الدعاة لا يمكنهم أن يحصلوا على ما يتمكنون به من المادة ومن القوة العسكرية، ما يتمكنون به من إزاحة الطغاة. فهذا يفرح الدعاة إلى الله عز وجل المتيقنين بأن الإهلاك والأبقاء بيد الله وحده. والعاقل أيها الإخوة إذا تأمل في هذا الأمر يتحسس، والله الذي لا إله إلا هو يا أخي، يتحسس أن القوة الحقيقية بيد من؟ بيد الله وحده، القوة الحقيقية. وزي يقول الله عز وجل وكلا أخذنا بذنبه، دققوا في هذه الآية، وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الإنسان لما يتأمل في هذا الدليل يستشعر أن القوة الحقيقية بيد الله، وأن غير الاحتماء بغير الله هو كالاحتماء ببيت العنكبوت. لذلك هذا الطاغي، هذا الذي ذكر بهذه القطعيات البديهية فتصورها فاستلزم ذلك التصديق بها في داخله، إذا سمع مثل هذا الدليل يرتعب. الآن أنا إلى أين أذهب؟ أين المفر؟ أين ما التفت وإلى أي جهة ذهبت؟ فأنا أذهب إلى بيت العنكبوت، لأن المالك الحقيقي للأهلاك والإبقاء في هذا العالم في هذا الكون هو الله وحده. ثم هذا إذا تأمل فيه هذا العاقل إلى أي شيء؟ إلى أي شيء يؤدي إلى أن يصير الله تبارك وتعالى أحب الجهات إلى قلبه، لأن الإنسان مفطور على محبة القوي يا أخوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لأن المؤمنين تحسسوا واستشعروا أن القوة بيد الله وحده، فلذلك أحب الله من شغاف قلوبهم، لأن الإنسان مفطور على محبة القوي. أخرج الإمام ابن أبي حاتم أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه لما كثر البنيان في دمشق ونصب الشجر والزرع قام إلى مسجدهم فناداهم يا أهل دمشق فاجتمعوا. مثل هذه الأخبار أيها الإخوة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تدلك على فقه الصحابة لما كانوا يختلطون. متى يبدو فقه الصحابة يا أخوة؟ يبدو فقه الصحابة خصوصا لما يختلطون بالجيل الذي بعدهم الذي لم يتربى على مائدة القرآن ومائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة. هؤلاء الجيل الأول ينبغي أن نعتني بأخباره خصوصا مثل هذه الأخبار. فنداهم يا أهل دمشق فاجتمعوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لهم ألا تستحيون أي من الله تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤمنون ما لا تدركون ألا تستحون من الله؟ كيف تشغلكم هذه النعم عن ربكم عن الله جل وعلا وهو أوجدكم لذكره والحضور معه؟ ثم قال لهم: ألا إن عادا قد ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري منكم اليوم، فمن يشتري اليوم مني ميراث عاد بدرهمين. ما أجمل هذا الكلام يا أخوان. من منكم اليوم يشتري ميراث عاد بدرهمين؟ كل الأمم أيها الإخوة، أقوى الأمم بعد حين من الدهر سيصبح ميراثها أقل ثمنا من درهمين. الأغنياء والطواغيت والدول كلهم مآلهم إلى هذا الأمر أيها الإخوة. الجميع أيها الإخوة، أليست هذه حقيقة؟ لماذا نتأملها؟ لماذا نتدبرها؟ لماذا نتدبر هذه الحقيقة؟ وأخرج الإمام سعيد بن منصور في سننه أنه لما فتحت مدائن قبرص وجعل الناس يقتسمون السبي فيفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حاضرا هذا المشهد العظيم، فماذا فعل أبو الدرداء؟ فتنحى جانبا واحتبى بحمائل سيفه. الصحابة أيها الإخوة، تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلاميذ هذا القرآن، تنحى جانبا واحتبى بحمائل سيفه. ما معنى احتبى بحمائل سيفه؟ الاحتباء أيها الإخوة هو جمع الساقين والفخذين إلى البطن مع اليدين، ثم يأتي بثوب أو شيء قريب من هذا فيديره على نعم إزار أو حمائل مثلا حمائل السيف أو غيرها أو الثوب أو أي شيء، فيديره على ساقيه وعلى ظهره يشده ليتمكن من الاستناد به، ليتمكن من الاستناد به. وجعل يبكي. والإمام البخاري بالمناسبة في صحيحه عقد بابا تحت يعني كتاب السير والجهاد، قال باب حمائل، باب الحمائل وما وما وتعليق السيف بالعنق، باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، المقصود يعني ما يعلق به السيف في العنق. تنحى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه جانبا وجعل يبكي، فجاءه جبير بن نفير فقال له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأهلك فيه الشرك وأهله؟ أتبكي في هذا اليوم يا أبا الدرداء؟ تحجب من صنيعه. قال له: ثكلتك أمك يا جبير، ويحك يا جبير، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله، هانوا على الله فصاروا إلى ما تر، وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عين الله، ليس لله بهم حاجة. هذا ما أبكى أبا الدرداء، هذا ما أبكى، خاف أن يسقط من عين الله، خاف أن يهون على الله تبارك وتعالى فيكون مصيره الهلاك. ما الله عز وجل يقول في: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ألا بعد، ألا أن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد، ألا أن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. هذه نتيجة من يغفل عن ذكر الله عز وجل، من يترك ذكر الله، من يحضر مع شهواته وأهوائه وينسى ربه وينسى المهمة والقضية الأساس التي أوجده الله عز وجل من أجلها. هذا هو مصيره. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى نتر. طيب، نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، ونفسح المجال الآن للأسئلة أو التعليقات. أخ بديك عندك شيء، تفضل. لهلك القرى بظلم. وعلى هذا الظلم والطغيان واستعباد الناس.
حتى أتى من بين البديهيات والقطعيات صورة واضحة جدا.
أيوة.
إيه أستحب لعنة الموضوع واضح شديد دائما استحق العقاب
يعني صحيح
استنى تقرا من هذا المشهد على المشهد
تماما
ممكن تتكذب
تماما
لا تقدر تشوف الهدى بشكل واضح صحيح كذب فيه او ارم فيه
يعني اذا اردت ازاحه الطغيان فاجعل معركته مع من مع رسالة الله عز وجل مع هذه القطعيات البديهية إذا أنكرها لابد أن يأتي لك هذه سنة الله عز وجل نسمع يا أخي قياس التمثيل قياس الجزئي على الجزء طبعا هو قياس الشمول تماما كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط أن ينص على العلة ما اشترط على ما اشترط التنصيص على العلة إلا الإمامية ومن سواه يعني الشيعة الإمامية ينكرون القياس هذا النوع من القياس ويشترطون النص على العلة
طيب دي سؤال يعني عندنا بعلم الفقه بيقدر يعمل القياس لو العلة ما نصص عليها
بإيه أو طبعا بالصبر والتقسيم بالصبر والتقسيم أو الترديد طبعا لكن نحن بالغالب اغلب الأقيسة المعتمدة يكون عليها اجماع يعني العلة تكون ظاهرة يعني العلة ظاهرة طبعا العلة اذا كانت مشتبهة او كانت خفية طبعا يكون تكون مسألة محل خلاف يعني مقصود شيخ الاسلام لابن تيمية ما نستطيع ان نقول قياس التمثيل ضعيف انما ينظر او قياس الشمول قوي إن ننظر الى مواد القياس سواء كان شمول وشمولي ولا تمثيلي فان كانت مواده يقينيه تكون نتيجته يقينيه تفضل بعلم المنطق وعلم الفقه هذا بالفقه هذا علم الاصول المنطق المناطق هم اول من اصل مثل هذه الاقيسه وشرحوها جاء علماؤنا فوضحوها شرحوها واخرجوها يعني بحلة أو يعني بجمل وبألفاظ أدق وأنفع خلصت أخ بليد؟ تفضل أخ نسمع تفضل أخ
السؤال أنه قوم محمد صلى الله عليه وسلم
قريش كذبوا مثل الأمم
اللي سبقته ليش الله عز وجل ما نزل فيه العذاب الآية تقول ما كان عذبهم وأنت فيه
لا انتبه العذاب المقصود بالعذاب هون ما انت كذبوا احنا صحيح لكن نحن اللي ذكرناه انه مساله مثلا من نجعوا امنوا دخلوا كلهم في دين الله عز وجل يعني وحتى يعني ما يعني ايقاع الهلاك بالقوم متوقف على مراحل سبق ذكرنا هناك مراحل هناك نصاب للدعوه ينبغي ان يتم ولذلك يونس عليه السلام بقي ثلاثه ايام لقومه فخرج عنهم وسبحان الله الله في سابق علم قدر أن هؤلاء يؤمنون في آخر ثلاثة أيام وقال ثلاثة أيام يعني انتهى الأمر يعني لا يمكن أن يؤمنوا هذه درس لأهل الدعاة كل قوم لهم نصاب معين من الدعوة نحن لا نعلمه نحن واجبنا أن نبقى نخاطب الناس بالدعوة لكن ما نعلم متى ينزل الهلاك
هذا مقصود هلا من في قرر انه هذا خلاص وجب علينا العذاب
ما ضروري يعني ولماذا نبحث هذه النقطه اصلا وهي عمل المولى عز وجل
انا قصدي انه انت الداعي الوقت عن دعوه هذا الناس
لا يتوقف الداعي عن دعوه حتى يغرغر وتخرج روحه من جسده قالوا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبوا قالوا معذرة إلى ربنا ولعلهم يضرعون الدعوة إلى الله عز وجل تبقى يبقى عليها الإنسان حتى يغرغر وتخرج روحه من جسده أبدا
من كذب منهم
طبعا هلك منهم من هلك وآمن منهم من آمن
لا على مقصود العذاب يا مين هلاك وشو من السابقة
هكون أحمد سؤال
تفضل
بيستقرأ السياق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيليه أنه دائما الله عز وجل هو عم يرسل عليهم العذاب صاعقة أو إغراق أو كذا
أما بيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وقت عم ينزل عذاب عم يكون في الإدارة الصحيحة يعني بالجهاد أو بشيء معين هل كي يكون في الصاعقة أو زرقة أو رمية؟
لا انتبه الاستخلاف إذا بدك الاستخلاف
إذا ما قصدي هيك قصدي إنه ما بتلاقي إنه نزل صاعقة أو غرق حتى
لا انتبه ما هن ما وصلوا إلى هذه المرحلة تحكي عنها مثل يونس قوم يونس عليه السلام ما أهلك ما كل الأقوام أهلك يعني ما نص غير صحيح إنه بالاستقراء إنه كل الأقوام أهلك لكن القضية هنا شكيفة إنه الاستخلاف متى كان يكون استخلاف مثلا يعني مثلا مثل موسى عليه السلام استخلاف عاد استخلاف محمد صلى الله عليه وسلم كيف استخلف هؤلاء كانوا دائما يستخلفون بالدعوة ما استخلفوا بالسيف حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما استخلف في السيف إنما استخلف ثم بعد ذلك أمر هذا تاريخية أمر بعد ذلك بالقتال ما أمر يعني مو ليس بالقتال نشأت الدولة إنما بمحض الدعوة هذا واقعة تاريخية واضحة هو هنا القضية أما الهلاك غير الهلاك هذه مختصة بكل قوم بطبيعة تكذيبهم ونصاب الدعوة الخاصة بهم
تفضل مثلا هيك المرة أحد المشايخ يعني عمل مقارنة
هذا سؤال عميق جدا لكن نحتاج إلى بسط هذا سؤال عميق جدا ما الذي استجاب يا أخوي ما الذي استجاب؟
دعوة.
ما أنت لست متمسكا بها. أنت في عندك دعوة. إذا التمسك بها هو الذي ينصر. الله عز وجل مثل ما قال عمر. والله مثل ما قال عمر. قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام يعني بالدعوة الإسلامية. ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
زلمة استناد شرفين.
تفضل.
قبل البعث ما كان في إسلام أو مسلمين. الله عز وجل كان منهم ليهم على البارح أما أيام القرامطة كان في إسلام المسلمين كان واجب عليهم أن يدفعوا عن بارك الله عز وجل ففرقوا عن
صح. الدفاع بس الدفاع كيف يكون؟ الدفاع بالدرجة الأولى يكون مثل ما عمل كما عمل فعل العلماء في ذلك العصر بالبيان بالدعوة وبالقتال إذا كانوا ممكنين نحن ما قلنا أن القتال أمر من الله عز وجل لكن نحن كل المبحث وكل القضية أنه هل القتال متى يؤمر به الإنسان؟ متى يؤمر الإنسان بصلاة العصر؟ متى يؤمر بالحج؟ هل نستطيع أن نحج الآن؟ متى يؤمر بصيام رمضان؟ هل نستطيع أن نصوم الشهر المفترض في رجب مثلا؟ هذه القضية قضية شروط يعني فقط ما لا أكثر ولا أقل
حتى بالمسألة في مرة شايف أنه هذه القصة أنه لا الشراب بعد قال أبي بيه لأنه وقت الفيلم ما كان عند العرب شاي تعلق
بالبائد الا يعني تعلق الله اعلم هذه كلها من الحكم الله اعلم نحن يعني تفضل اخ عبد الله
مره الشيخ في راسك عم يحكي انه الله عز وجل اسد طلع ببيتكم ما يحمي النبي اللهم
صل على
كان وقتها
امه حبلت الله تعالى اعلم ممكن ربما يكون هذا من الحكم ايضا هذا كله في علم الله هذا محل اجتهاد ولا وليس هناك يعني نصوص بينت لنا علة وحكم هذه الحادثة طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا